بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولا، قول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام محمد ابن عبد الوهاب: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بوب الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب لبيان أن الخوف والرجاء عبادة أو عبادتان جليلتان لا يستقيم سير العبد إلى الله جل وعلا إلا بهما، وأن العبد إذا قام بإحدى هاتين العبادتين أو أخل أو ترك إحدى هاتين العبادتين نقص من إيمانه وتوحيده بحسب ذلك النقص والخلل الذي حصل منه. لذا بين الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا حينما ذكر الآية التي استدل بها في قول الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ثم ذكر بعد ذلك الآية الأخرى وهي قول الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وفيه بيان ما تقدم ذكره من أن العبد لا يسير إلى الله جل وعلا سيرا مستقيما صحيحا إلا بهاتين العبادتين: عبادة الخوف من الله جل وعلا والرجاء والطمع فيما عند الله جل وعلا. وأن الإنسان لو سار بعبادة أو رجح أو غلب إحدى هاتين العبادتين دون الأخرى كان ذلك سببا لبعده عن الطريق القويم، وكان سببا لترنحه في ظلمات الضلالة والفتن والمعاصي والعياذ بالله. هذا أمر. والأمر الآخر أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب، وفيه كما تقدم ذكر عبادة أو التنبيه على عبادتين قلبيتين وهما عبادة الخوف والرجاء، وهي أي هذه العبادات مناسبة مع ما تقدم ذكره من العبادات القلبية التي تقدم ذكرها في الأبواب السابقة من المحبة، من محبة الله جل وعلا، ومن خوف الله جل وعلا، ومن التوكل على الله جل وعلا، وهذه كلها عبادات قلبية، ومنها ما ذكره هاهنا. وأن من غلب إحدى هاتين العبادتين غلب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف كان ذلك سببا لعدم سيره السير الصحيح القويم إلى الله رب العالمين جل وعلا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب، وهو كما ذكر رحمه الله وكما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى أن حقيقة المكر أي حقيقة مكر أن حقيقة مكر الله جل وعلا بعبده بأن يمنعه موارد فضله وتوفيقه ويفتح عليه أبوابا بها يزداد بعدا عن الله جل وعلا، ثم يكون بعد ذلك ما يكون من الله رب العالمين جل وعلا لذلك العبد المخذول الذي اغتر بإحسان الله جل وعلا له وهو قائم على المعاصي، واغتر بما يمده الله جل وعلا له من الرزق والإلطافات فيزداد عتوا ونفورا عن الله جل وعلا، ثم يكون ذلك سببا لبطش الله جل وعلا به إن لم يتغمده الله جل وعلا بفضل منه ورحمة. لذا كما ذكر رحمه الله تعالى يقول الشارح رحمه الله يقول أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، أي أن العبد إذا أمن مكر الله جل وعلا به وظن أن الله جل وعلا يكرمه وهو قائم على المعاصي وهو قائم على ما يسخط الله جل وعلا، هذا سبب من الأسباب التي تجعله يزداد عتوا فوق عتوه ومعصية فوق معصيته وشرا فوق شره، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. لماذا؟ لأن العبد لا يزجره زاجر إذا لم يكن له من قلبه وفي نفسه وفي حاله هذا المعنى، وهو تعظيم الرب جل وعلا والخوف من الرب جل وعلا، بل يكون العبد قائما على معاصي الله جل وعلا جهارا نهارا لا يخاف الله جل وعلا ولا يستحي كذلك من عباد الله جل وعلا، فهذا جمع المعائب الظاهرة والباطنة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا، أي ظنوا أن الله جل وعلا لما أنعم عليهم بالنعم وهم قائمون على معاصي الله جل وعلا ظنوا أن هذا إكرام من الله رب العالمين جل وعلا وأن ما فعلوه من الذنوب والمعاصي لا أثر له عليهم لا في الحال ولا في المآل، ولا في العاجلة ولا في الآجلة. وهذا في الحقيقة هو حقيقة الأمن من مكر الله جل وعلا، ومن عقوبة الله جل وعلا، ومن عذاب الله جل وعلا. والذي يكون سببه بعد ذلك أليم، يكون ذلك سبب لعذاب الله جل وعلا الأليم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. يقول الحسن رحمه الله تعالى في هذا الأثر، يقول: من وسع عليه، أي وهو قائم على معصية الله. الإنسان إذا كان وقعت منه المعاصي والعياذ بالله ولا يسلم أحد منها، لكن المؤمن إذا أصابه شيء من ذلك تاب وأناب إلى ربه جل وعلا واستغفر وألح على ربه جل وعلا بالاستغفار والتضرع والإنابة، وخاف ربه جل وعلا من تلك المعصية التي اقترفها، وهذا قد يكون سببا لنجاته من عذاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا حال أهل التقوى، قد يقع من الواحد منهم الخطأ الزلة، قد يختطف منه الشيطان شيئا في وقت غفلة، لكن أهل الإيمان سرعان ما يرجعون إلى الله جل وعلا فيتوبون إلى الله جل وعلا. وكما قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشاهد من هذا أن أهل الإيمان سرعان ما يرجعون إلى الله جل وعلا بالتوبة والإنابة والاستغفار، أما غيرهم فهم مستمرون في غفلتهم، مستمرون في عتوهم وبغيهم، سائرون حثيثا إلى الطرق المبعدة من الله رب العالمين جل وعلا، فيأمنون مكر الله، فيكون هذا سببا لعقوبة الله جل وعلا لهم، ولكن الله جل وعلا يؤجلهم، بل وقد يكون من مكر الله جل وعلا أن يمدهم بالنعم، هم قائمون على معاصي الله جل وعلا، والله جل وعلا يمدهم بالنعم حتى يفرحوا بما أوتوا، فإذا كان كذلك أتاهم عذاب الله جل وعلا بغتة فإذا هم مبرسون، لا ينفعهم الحزن ولا ينفعهم الحسرات ولا ينفعهم شيء حينها. لماذا؟ لأنه قد وقع عليهم عذاب الله جل وعلا والعياذ بالله. فالحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون على حذر تام من عذاب الله جل وعلا ومن مكر الله جل وعلا، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، أي فلا عقل له، فلا رأي له أي فلا عقل له ولا رأي له صحيح. وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وهو أثر ضعيف. قال: وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتر بالله، فلا تغتر بالله، ما أحسنها من موعظة. من هذا الإمام الجليل رحمه الله يقول: بغت القوم أمر الله، أي جاءهم بغتة. قال: وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم، أي عند سرورهم وفرحهم وغرتهم، أي غفلتهم. قال: فلا تغتر بالله، أي فلا يغتر الإنسان بإنعام الله جل وعلا، بل يجب عليه أن ينظر في حاله وفي باطنه، كيف هو مع الله جل وعلا، هل هو ممن قام بحق الله جل وعلا الظاهر والباطن؟ إن كان كذلك فلا يحزن إن منع منه شيء من النعم، لأنه مع الله جل وعلا، وإذا جاءه خير من الله جل وعلا ورزق من الله جل وعلا ونعم من الله جل وعلا شكر الله جل وعلا على تلكم النعم، وهو لا يزال خائفا وجلا، فهو في السراء يشكر الله جل وعلا ويخشى أن يكون ذلك من عاجل ما عجله الله جل وعلا له، وإن أصابته الضراء صبر وكان كذلك متضرعا خائفا وطامعا فيما عند الله جل وعلا، فهو مع الله جل وعلا في السراء والضراء، فهو يسير إلى الله جل وعلا في السراء والضراء بعبادة الخوف والرجاء، هو يخاف الله جل وعلا أن يكون حصل منه شيء من التقصير ولا محالة، وهو كذلك في الوقت نفسه يرجو رحمة الله وثواب الله ومغفرة الله وعطاء الله جل وعلا، فهو سائر إلى الله جل وعلا بعبادتين: الرجاء والخوف في السراء والضراء، هذا هو حال المؤمن بخلاف حال غيره، إما أن يضعف عنده جانب الخوف حتى يأمن مكر الله كما في الآية السابقة، وربما يكون العكس كما سيأتي معنا في الآية الآتية بإذن الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. يقول: هذا من مكر الله رحمه الله، يقول إسماعيل بن رافع رحمه الله: من الأمن من مكر الله، أي هذا نوع من الأمن، أن يبقى العبد على الذنب على المعاصي مستمر عليها، وهو بلسانه يرجو المغفرة. كيف يرجو المغفرة وما عمل أسبابها؟ ومن أعظم أسبابها الإقلاع من الذنب، فهذا كما ذكر رحمه الله نوع من أنواع الأمن من مكر الله جل وعلا. وهذا الأثر كذلك رواه ابن أبي حاتم وفيه ضعف، أما أثر قتادة فصحيح. قال رحمه الله تعالى: قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم لما في القنوط من سوء الظن بالله. قوله رحمه الله تعالى: القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، أي استبعاد رحمة الله، استبعاد رحمة الله جل وعلا على العبد بسبب ما وقع من ذلك العبد. وهذا القنوط وهذا اليأس قد يكون لسببين: إما لأن العبد قد أذنب فيخشى إن تاب واستغفر أن لا يغفر له فيستمر على حاله، والسبب الآخر قد يكون إنسان قد وقع في المعاصي وهو مستمر فيها، وكذلك لا يستطيع أن ينزع عنها، ويكون السبب في ذلك أنه لا يرجو رحمة الله بل هو قانط من رحمة الله جل وعلا. وكلا الأمرين سوء ظن بالله رب العالمين جل وعلا، لذا قال الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي الجاهلون بعظمة الله جل وعلا ورحمته وحكمته وعطائه ومنته سبحانه وتعالى. فلا يظن أحد بالله جل وعلا إلا كان هذا حاله، أي أنه ضال لا يعلم حقيقة ربه جل وعلا، ولم يعرف عظمة ربه جل وعلا، ولم يقدر الله، ولم يقدر الله جل وعلا حق قدره، فأوقعه ذلك فيما أوقعه فيه من سوء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. قال قوله: إلا الضالون، أي عن الهدى. قال قوله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. قال: هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب ابن بشر. قال ابن معين: ثقة، ولينه ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير: في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة، فهو حسن. قال رحمه الله تعالى: قوله الشرك بالله، وهو أكبر الكبائر، ولهذا بدأ به، أي بدأ بالشرك بالله لأنه أكبر الكبائر، فلا جريمة فوق جريمة فوق جريمة الشرك بالله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية، وتنقص للإلهية، وسوء ظن برب العالمين. وهو كما قال رحمه الله: الشرك هضم للربوبية، إذ أن العبد يتوجه إلى غير الله جل وعلا ممن لا يملك له نفعا ولا ضرا، وهو يعتقد أنه يملك له نفعا أو ضرا، وفي المقابل لا يحسن الظن بالله جل وعلا، فلا يرجع إلى الله جل وعلا، وهذا هضم للربوبية. وتنقص للإلهية، لأنه توجه وعلق قلبه بغير الله جل وعلا، علق قلبه بغير الله جل وعلا في تفريج الكروب وفي رفع الحرج وإعطاء العطايا وفي غير ذلك من الأمور. قال: وسوء ظن برب العالمين، وهو جامع لما تقدم، لأن إنسانا لا يفعل ذلك إلا وهو سيء الظن بالله رب العالمين جل وعلا. قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه. واليأس من روح الله، وهو بمعنى القنوط. قال: أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قال قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، وهي كثيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. وهو كما ذكر رحمه الله: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله جل وعلا. وكما قال من قال من الأئمة رحمهم الله تعالى: أن العبد في سيره إلى الله جل وعلا كالطائر يطير في السماء، لا بد له من جناحين. قالوا: وكذلك العبد في سيره إلى الله جل وعلا لا بد له من جناحين: جناح الخوف من الله جل وعلا، وجناح الرجاء لله جل وعلا أن يرجو ربه جل وعلا وأن يخاف ربه جل وعلا فيسير إلى الله جل وعلا بهذين الجناحين الذي إن استقاما واعتدلا سار العبد إلى ربه جل وعلا سيرا مستقيما، وإن غلب أحدهما الآخر ترنح ذلك العبد كترنح الطائر إذا كان أحد جناحي أكبر من الآخر، فلا يصل إلى الصراط المستقيم إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: قوله عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، أي موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس، القنوط أشد اليأس. قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف إذا غلب الرجاء في حال الصحة، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وأراد الشارح بذلك أن العبد إذا كان في وقت الغفلات فلا يجعل الأمرين سواء، بل يغلب حينها جانب الخوف من الله جل وعلا، فإنه أزجر له وأردع من اقتراف ما حرم الله جل وعلا. بمعنى أن العبد في الخلوات والعبد عند الغفلات لا ينبغي له أن يقول: إن الله غفور رحيم. نعم، الله جل وعلا غفور رحيم، ولكن في هذه الحالات ينبغي له أن يغلب جانب الخوف من الله جل وعلا ومن عذاب الله جل وعلا ومن سخط الله جل وعلا ومن مكر الله جل وعلا به، فيكون هذا زاجرا له ورادعا له من فعل ما حرم الله جل وعلا. وأما إذا كان العبد في حالة كحالة الإنسان المحتضر كحالة الإنسان المحتضر الذي دنا أجله، فإنه حينها يغلب جانب الرجاء، أي يغلب جانب رحمة ربه جل وعلا وأن الله غفور رحيم. وهذا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. وهذا في هذا المقام يكون حسنا، كما أن الخوف في المقام السابق الذكر يكون حسنا، وفي بقية الأمور يسيران سيرا واحدا. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.